بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ، ما هو خيار الشرط؟ من يجيب عن مقصود بقولنا خيار الشرط؟ من أن يقول لي الخيار في السلعة 3 أيام 4 أيام يشترط عند الشراء، سميه بعض الناس شور وقبر، يعني يستشير ثم يرد لك خبر، شور وقول. هذا هو يعني أنه ما يجزم لك له مدة يتخير في ذلك، يتفق مع البائع. يقول كيف يكون لازما من الطرفين في النكاح والخلع؟ عقد النكاح لازم، بمعنى ما يستطيع أن يفسخ إلا بالطرق الشرعية، بالخلع أو بالطلاق. فإذا حصل الاتفاق نفذ الخلع. أيضا إذا حصل الاتفاق قبل، المرأة طلبت الخلع والرجل وافق وأخذ المال، تم الخلع، رضي بالخلع وأخذ المال، تم الخلع. ما يستطيع أن يقول سأعيد المال وترجعين زوجة لي، لابد من نكاح جديد. وخيار العيب من المقصود به؟ عندما عندك انت متعس، خيار العيب حتى ولو لم يشترط، يعني اذا وجد في السلعة عيبا هو ان يعيد السلعة بعد معرفة العيب، وله أن لا يعيد، هو مخير بين أن يمضي البيع على ذلك العيب أو يعيد السلعة. فلو زاد وشرط هذا من باب التأكيد، قل إذا وجد فيها عيب سأعيدها. ما الدليل على أن العيب، أظن سيأتي معنا، ما الدليل على أن العيب فيه خيار؟ من يجيب؟ ما الدليل على أنك إذا وقفت على عيب في سلعتك لك الحق بالإعادة؟ حديث المصرة تقدم، وأيضا البيع من عقد إلا على سلعة صحيحة فحصل فيها غش، من غشنا فليس منه. ولو لم يأتي حديث المصرة لكان بالنظر إلى عمومات الأدلة له الحق بالإعادة، لأنه اشترى السلعة على أنها سليمة والمسلمون على شروطهم. إذا كان عيبا يعني عيبا ما يؤثر في السلعة، ما أحد يعيد بها. مثلا اشترى سيارة ثم رآها متسخة في أسفلها، ممكن تنظف، أو رأى فيها شيئا يعني ربما يصلح بـ100 ريال بـ200 ريال، ما له حق يعيد بهذا، يعطيه الفارق. عيب ما يقدح في السلعة، هذا يعني مقصود بالعيب، عيب يضر بالسلعة، ما مما تعرف الناس عليه. هذا سيأتي معنا المسألة، هو البراءة، البراءة من عهدة العيب. يقول تشتريها ومالي ما علي شيء إذا حصل فيها عيب، يعني هذه سماء براءة من العهدة، تأتي معنا إن شاء الله. قال طيب، وصلنا إلى المسألة الرابعة. قال المسألة الرابعة، هل لخيار الشرط مدة معلومة؟ في هذه المسألة أقوال، القول الأول يجوز الخيار قلت المدة أو كثرت، يعني ليست محددة بـ3 أيام، له أن يشترط ولو إلى 20 يوما ولو إلى شهر، ما دامت المدة معلومة بهذا الشرط، لابد أن تكون معلومة. فإذا كثرت بدون تعيين، مثلا يقول لي المدة ما دمت حيا، هل يصح؟ هذه جهالة، ما يدرى إلى متى، أو لي الخيار بدون أن يقول إلى كذا، هل يصح؟ ما يصح، لابد من تحديد. ما دامت المدة معلومة، وقول الحسن بن صالح والعنبري وابن أبي ليلى وإسحاق وأحمد أبي ثور لعموم الحديث المسلمون على شروطهم. القول الثاني تحديد ذلك بثلاثة أيام، وهو قول أبي حنيفة والشافعي والليث وغيرهم. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لحبان بن منقذ ثلاثة أيام، وجعله في المصراة ثلاثة أيام. حبان بن منقذ هو ذلك الرجل الذي كان يخدع في البيوع، قال له عليه الصلاة والسلام: من بايعت فقل لا خلابه. لكن التحديد بثلاثة أيام في بعض طرق الحديث خارج الصحيحين فيها ضعف، ما ثبت، سيأتي تنبيه. قال القول الثالث قول مالك وكثير من أصحابه بأن الخيار يختلف باختلاف المبيع، فقال في الثوب يومين فأقل، وفي الجارية جمعة فأقل، وفي الدابة يوم فأقل، وفي الدار شهر فأقل. من تحديدات من أجل أنه يتبين خلال هذه الفترة يتبين العيب. وأما ما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه لأنه غرض، وأما ما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه لأنه غرض. وهذا يعني عليه نظر كبير، التحديد بهذه التحديدات ما عليها دليل، أولا اجتهاد، تحديدات اجتهادية، ثانيا ينقض عليه بزيادة يوم. قوله في الثوب يومين، لو أنه أراد الخيار ثلاثة أيام، يعني على قولهم ما يجوز، لابد من يومين فقط، هذا تحكم بدون دليل. في الجارية جمعة يعني أسبوع، لو اشترط ثمانية أيام أو عشر أيام، يعني ينقض عليهم بزيادة يوم في كل تحديد أو بزيادة يومين. وماذا والتحديد بهذا بدون دليل يعني فيه نظر كبير. قلت والصواب والقول الأول. وأما التحديد بثلاثة أيام في مسألة المصرة فلا يلزم منه أنه لا يجوز أكثر من ذلك، ولأن في مسألة المصرة عبارة عن عيب، خيار عيب، ولينا نحن الآن في خيار شرط. يعني اشترط لنفسه زيادة، ما المانع من ذلك؟ قال أما التحديد بثلاثة أيام في مسألة المصرف فلا يلزم منه أنه لا يجوز أكثر من ذلك. وكذلك في حديث حبان بن منقذ على أن التحديد بثلاثة أيام في حديثه فيه كلام، وهذا القول الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، ثم قال: ولكن لو قيل إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لا يصح لكان له وجه. عن الأشياء التي تفسد سريعا ما يأتي بمدة قد يفسد فيها، يعني مثلا لو اشترى بطيخا وقال لي الخيار شهرا، ومعلوم مثلا عند أصحاب البطيخ أنه ما يبقى إلى هذه المدة يفسد أو ما أشبه ذلك، هذا الشرط فاسد، ما يصح هذا الشرط لأنه يعود على السلعة بالفساد. هذا معنى كلام الشيخ العثيمين، إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لا يصح. أو السمك يعني يفسد سريعا، ما يصح أن يقول لي الخيار فيه إذا كذا ويفسد عليه. طيب يضاف إلى المراجع الأوسط لابن المنذر الجزء العاشر 229، يضاف إلى المراجع الأوسط لابن المنذر الجزء العاشر صفحة 229. قال المسألة الخامسة ابتداء مدة الخيار. للحنابلة والشافعية وجهان في ذلك، فمنهم من قال يبدأ توقيت المدة من حين العقد، ومنهم من قال من حين التفرق. وحجة الأولين أن المدة تبدأ من حين ذكر الشرط، وحجة الآخرين أن قبل التفرق فيه خيار المجلس فيستغنى به. فأيهما أصح؟ أنه يبدأ من حين العقد أو من حين التفرق؟ نعم، الظاهر أنه يعني من حين التفرق أقرب، إلا إذا يعني جعلوا الشرط مع عدم التفرق. الأصل عند الإطلاق أنه من بعد التفرق، إلا إذا كان الخيار جعلوه مثلا يوم أو يومين وهم يعلمون أنهم مع بعض ما سيتفرقون خلال هذين اليومين، فهذا يستغنى بخيار المجلس ما داموا في مجلس واحد. اليوم واليومان يحصل فيها التفرق ضرورة إذا احتاج إلى حاجته، لكن مثلا في نصف اليوم ربما يبقى معه في مجلس نصف يوم كامل، نصف يوم وهم في مجلس واحد، فهذا يغير من الحال. طيب، على مذهب المالكية والحنفية من متى يكون عندهم؟ من العقد، لأن عندهم ما في خيار مجلس يكون، ولذلك ما ذكرنا مذهبهم هنا، لأنهم عندهم ماذا مبني على قولهم بأنه لا خيار مجلس. قال وأجيب بأن ذلك لا يمنع أن يتداخل الخياران فيما قبل التفرق. ومال العلامة العثيمين إلى الوجه الأول من حين العقد، ثم قال لو شرط الخيار بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع فهل تبتدئ المدة من العقد أو من حين الشرط؟ قال نقول من حين الشرط، لكن المؤلف قال من العقد، لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد، ولهذا قال ابتداء من العقد. طيب، الأصل عند الإطلاق أنه يكون من حين التفرق، وإذا داخلوا مدة وإذا أدخلوا خيار الشرط على خيار المجلس دخل، مثلا يشتري منه في الصباح يقول لي الخيار 3 أيام إلى صباح اليوم الثالث، وجلس معه إلى الظهر في مجلس واحد وتفرق بعد ذلك، فإلى متى يمتد الخيار؟ إلى صباح ذلك اليوم، لأنهم داخلوا خيار الشرط بخيار المجلس، داخلوه. بقي إذا أطلقوا فالأصل أنه بعد التفرق، والله أعلم. قال المسألة السادسة، إذا شرط الخيار لأجنبي، مذهب الجمهور صحة الشرط. يقول مثلا سأشتري منك السيارة لكن بشرط أن يرضى بها عمي أو خالي أو فلان رجل آخر ليس موجودا في العقد، أو والدي وهو ليس موجودا، هل يصح هذا الشرط؟ نعم يصح، ما هناك مانع. مذهب الجمهور صحة الشرط، وقول أحمد ومالك وأبي حنيفة وقول الشافعي، ومنع ذلك الشافعي في قول له وبعض الحنابلة، لأن خيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين بنظره، هذا يعني لا يمنع أيضا. والصحيح قول الجمهور وما ذكروا لا يمنع أن يوكل غيره في حظه من الخيار، والله أعلم. المسألة السابعة، إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى غد فمتى تنتهي المدة؟ إذا قال اشترى منك صباحا سلعة وقال لي الخيار إلى الليل، فمتى تنتهي المدة؟ غروب الشمس، لأن الليل يبدأ بغروب الشمس. طيب، لو كان مقصودهم بينهم أعراف، أن قوله إلى الليل يعني إلى أن يغلق المحل الساعة 12 مثلا ليلا، نأخذ باللفظ اللغوي ولا بعرفهم؟ العرف، نعم، مقدم. إذا كان لهم أعراف يقول إلى الليل، ومقصوده مثلا مقصودهم إلى أن تغلق المحل، والمحل يغلق مثلا 12 ليلا 11 ليلا، يستمر الخيار إلى ذلك الوقت. فالحقيقة العرفية أعراف الناس معتبرة في هذا الباب، مقدمة على اللغة. قال مذهب أحمد الشافعي وأصحابهما أن المدة تنتهي بابتداء الليل أو بدخول الغد، يعني إذا قال إلى غد فمتى يدخل الغد؟ بطلوع الفجر إلى غد. فلو كان مقصوده إلى غد أي إلى أن تفتح المحل، معلوم أن فتحه إلى الساعة 9 صباحا 8 صباحا، له عرفه. ماذا بأحمد الشافعي وأصحابهما أن المدة تنتهي بابتداء الليل أو بدخول الغد، لأن إلى موضوعها انتهاء الغاية، وهذا هو الأصل فيها. ومذهب أبي حنيفة وجه من الحنابلة أن الليل والغد يدخل في مدة الخيار، لأن إلى تستعمل بمعنى مع، كقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، وقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، والخيار ثابت بيقين فلا يزال بالشك. قال العلامة عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وقال بعض العلماء يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قال إلى الغد فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق، وابتداء السوق في الغالب لا يكون من أذان الفجر بل من ارتفاع الشمس وخروج الناس إلى الأسواق، وهذا هو الصحيح. فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا إلى الغد أي إلى افتتاح السوق فالأمد إلى افتتاح السوق، فإذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف غير مطرد فنرجع إلى اللغة، واللغة أن الغد يبتدئ من طلوع الفجر أو إلى الليل إلى غروب الشمس. فإن قدر أن هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد العشاء ويرون أن الآجال المؤجلة في الليل أي جلسة ما بعد العشاء فإنه يتقيد به، وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها، أن المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى الأعراف إلى العرف. قال المسألة الثامنة، إذا شرط الخيار أبدا أو إلى مدة مجهولة ما حكم ذلك؟ من يجيب عندك؟ لماذا ما يصح؟ ما يصير بجهالة غرر يرجع عن العقد بالجهالة. مذهب الشافعي وأحمد والصحيح في مذهبه أنه لا يصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد فلا تجوز مع الجهالة كالأجل، ولأن ذلك ينافي مقتضى العقد، فإن الخيار أبدا يقتضي المنع من التصرف أبدا. وأن أحمد رواية أنه يصح وهما على خيارهما أبدا، وهو قول ابن شبرمة، وقال مالك يصح وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة، لأن ذلك مقدر في العادة، فإذا أطلق حمل عليه، يعني كلهم يمنعون من هذا الشرط، لكن الآن البيع عندهم عند أحمد في رواية صح، مع أن هذا الخيار لا يصح، الشرط نفسه لا يصح، ليس معنى هذه الرواية عن أحمد أنه يصحح هذا الشرط، لأن المقصود بقوله يصح أي البيع نفسه. وقال مالك يصح وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة، لأن ذلك مقدر في العادة، فإذا أطلق حمل عليه. تقدم التحديدات عند المالكية، يعني جعل الثوب إلى يومين، الجارية إلى جمعة، الدابة إلى يوم إلى آخر، والظاهر أنهم التحديدات عندهم ترجع إلى وقت يصلح فيها الاختبار لهذا المبيع، هل هو جيد أو ليس بجيد. وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة، لأن ذلك مقدر في العادة، فإذا أطلق حمل عليه. وقال أبو حنيفة إن أسقط الشرط قبل مضي الثلاث أو حذف الزائد عليها وبين مدته صحة، لأنهما حذفا المفسد قبل اتصاله بالعقد، فوجب أن يصح كما لو لم يشترطاه. قال أبو عبد الله وفق الله الصواب القول الأول والله أعلم أنه لا يصح البيع على هذا، فإما أن يسقط الشرط ويرتضي السلعة وإلا فسد البيع. المسألة التاسعة، إذا شرط الخيار إلى الحصاد أو إلى العطاء أو العطاء، ما الحكم في هذا؟ نعم تقدم معنا في المبيع أنه يجوز، وهذا أيضا يجوز. قال تقدمت مسألة فيما إذا باع إلى الحصاد أو العطاء تحت الحديث، وتقدم أن الصواب هو صحة البيع، والأمر هاهنا كذلك، وهو مقتضى قول من تقدم ذكرهم هنالك، ورجح ذلك العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. المسألة العاشرة، هل يشترط لمن له الخيار إذا فسخ أن يعلم صاحبه؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه، يعني لو لم تعجبه وما استطاع أن يتواصل معه ممكن يشهد بعض من عنده أنه فاسق ثم يعلمه بعد، طبعا في مدة الخيار، في مدة الخيار. قال ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه، بهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف وزفر، وقال أبو حنيفة ليس له الفسخ إلا بحضرة صاحبه، لأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين، فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة. قال ولنا أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره، يعني ما كان لا يفتقر إلى رضا فلا يشترط حضور الحضور، لأنه ما يفتقر إلى رضا إلى رضاه. فأنت إذا ما أنت معك شرط أنك إذا لم تعجبك السلعة إلى ثلاثة أيام لك الفسخ، فهل لك الفسخ بدون رضاه في خلال هذه الثلاثة الأيام بدون رضا البائع؟ لك الحق وإن لم يرضى، فكذلك لك أن لا تعلمه، يعني إذا فسخت ولم تعلمه صح الفسخ، ولكن يكون عنده الشهود على ذلك ولا يحصل ضرر على البائع بالتأخير، يعني إذا كان يستطيع أن يصل إليه بسهولة ولم يعلمه، إذا فسخ عنده شهود يصح، يصح الفسخ، لكن ما يؤخر السلعة على صاحبها مدة يتضرر بها البائع، وإذا أخرها له أن يلزمه مقابل التأخير بشيء من المال، وإذا شك فيه وما عنده شهود له أن يلزم يقول ما علمتني ولا شهود عندك البيع قد تم. قال ولنا أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلم يفتقر إلى حضورك الطلاق، وما قالوه ينتقض بالطلاق والوديعة، وما قالوه ينتقض بالطلاق والوديعة لا حق للمودع فيها، ويصح فسخها مع غيبته. يعني لا يسلم لهم في هذه الأمور، له أن يفسخ فيها، ما ذكره الحنفية فيه نظر. قال أبو عبد الله وفق الله الصحيح أنه لا يشترط علمه، وهو اختيار العلامة العثيمين رحمه الله، وفي القاعدة الفقهية من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.